أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1207: إذا تبين المالك بعد دفع الخمس كان ضامنا له على الأحوط لزوما. ذكرنا أن المال المختلط بالحرام حكمه أنه يخرج خمسه ويحل الباقي. والسؤال هنا: إذا فرض أن مالك ذلك المال قد ظهر بعد أن دفع الخمس، فهل يضمن له أمواله أو لا؟ بعض الفقهاء ذهب إلى الضمان تمسكا بقاعدة الإتلاف المتحققة في المقام، فإنه بالتالي هو أتلف مال الغير ولو بدفع الخمس، ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن. وهكذا الحكم في مجهول المالك، عندما يتصدق بالمال المجهول مالكه هو أتلف مال الغير فيكون ضامنا له. فقال بالضمان في موردنا بما إذا دفع خمس هذا المال المختلط بالحرام، وقال بالضمان أيضا في مجهول المالك عندما يتصدق بذلك المال المجهول على الفقراء، هو قد أتلف مال الغير، فإذا ظهر المالك بعد ذلك يكون ضامنا له. ومجرد إذن الشارع بدفع الخمس أو بدفع الصدقة في مجهول المالك هذا لا يستوجب عدم الضمان، فإن إذن الشارع بدفع الخمس أو دفع الصدقة في الحقيقة هو مقدمة للحكم التكليفي، وهو جواز التصرف بالباقي بعد إخراج خمسه، وهذا لا يدل على عدم الضمان. الشارع المقدس قال هذا المال الذي اختلط بالحرام هذا لا يجوز لك أن تتصرف فيه إلا بدفع الخمس، فإذا دفعت الخمس جاز لك التصرف، فهو دفع الخمس مقدمة للحكم التكليفي، لكن هذا لا يدل على عدم الضمان فيما إذا ظهر مالك، ما بي دلالة. ومقتضى قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن هو الضمان للمالك. هذا فريق من الفقهاء ذهب إلى ذلك. ومن جهة أخرى ذهب البعض إلى عدم الضمان، قال لا يضمن، إذا دفع الخمس حل له الباقي ولو خرج المالك بعد ذلك لا يضمن، ذلك باعتبار أن ما دل على أنه يجب دفع الخمس في المقام هو ظاهر في عدم الضمان بعد أداء الخمس وبعد دفع الخمس، بل بعض الروايات هي أشبه بالصريحة في ذلك. فمثلا رواية السكون المتقدمة قال فإن الله، هكذا ورد فيها، فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال. فما تقدمت هذه أو لا، نقرأ نص الرواية عن المولى أبي عبد الله صلوات الله عليه قال أتى رجل أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، يعني غضيت النظر عن المصدر، المهم أجمع المال، وقد أردت التوبة ولا أدر الحلال منه والحرام، مختلط هذا حلال وحرام، وقد اختلط علي. فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه تصدق بخمس مالك فإن الله قد رضي من الأشياء الخمس وسائر المال لك حلال. هذه صريحة في أن الباقي هو ملك بعد دفع الخمس، هذا لك، ومقتضاها أنه لا أضمن فيما إذا ظهر المالك، لا يوجد ضمان. وعليه فمقتضى مثل هذه الأخبار الدالة على إخراج الخمس ظاهرها هو أنه لا يضمن إذا خرج المالك. وسماحة السيد يحتاط في المسألة، يحتاط بالضمان، فيقول مقتضى الاحتياط اللزومي هو أن يضمن المال لمالكه إذا خرج بعد أداء الخمس. قال الله، يعني لعله مثل هذه الروايات قد يقال أنا ما ناظر إلى قضية أنه يضمن أو لا يضمن. قال الإمام صلوات الله عليه أنه أنت أدفع الخمس والباقي يحل لك، هل مقدار هذا؟ أما أنه إذا خرج المالك بعد ذلك أنت لا تضمن له، أصلا ما بها تعرض لهذه القضية. تبقى قاعدة الإتلاف هي المحكمة في المقام، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، ولا أقل أنه هذا هو مقتضى الاحتياط. قال إذا تبين المالك بعد دفع الخمس كان ضامنا له على الأحوط لزوما. مسألة 1208، إذا علم بعد دفع الخمس، هذه المسألة بها نقطتين. النقطة الأولى إذا علم المكلف بعد دفع الخمس أن الحرام كان أكثر من الخمس، هو دفع خمس المال اللي هو 20%، تقض على 100 كيلو، خمسها 20، دفع الخمس، ثم تبين أن الحرام الذي هو ملك للغير أكثر من الخمس، يعني إلى 30 كيلو، هذا الحرام اللي هو ملك الغير 30 كيلو مو 20 كيلو، فهنا تبين أن الحرام هو أكثر من الخمس، فهل يجب عليه أن يدفع الزائد ذن العشرة؟ يجب أن يدفعهن أو لا يجب؟ قالوا نعم، يجب عليه أن يدفع ذلك الزائد باعتبار أنه تحقق موضوع جديد للمال المخلوط في الحرام بالحرام، فيجري عليه حكمه، يجري عليه حكمه، بالتالي ذن العشرة إنه ملك للغير واختلطا ويا أموالي، فصار مال مخلوط بالحرام، صار موضوع المن للخمس، فيجب حينئذ دفع ذلك الزائد، ويجرى عليه بالتالي ماذا؟ ما تقدم، أنه إذا كان يعرف المقدار وما يعلم المالك يتصدق بعنوان مجهول المالك، إذا ما يعرف المقدار ولا المالك فهنا يتعلق به الخمس، إلى آخر التفاصيل التي تقدمت. في بعض هذه الموارد يكون مصداق لمسألتنا وهو وجوب إخراج الخمس، في بعضها يصير مصداق لمجهول المالك أو رد المظالم، أنه هو واحد رد المظالم مجهول المالك نفس الشيء، فحينئذ يطبق حكمه وهو التصدق بهذا الزائد. هذه النقطة الأولى. قال إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضا كما دفع الخمس، يدفع هاي العشر الزيادة في مثالنا. النقطة الثانية، إذا دفع الخمس للمال المختلط بالحرام ثم تبين أن ذلك المال هو أقل من الخمس، تبين أنه 15% نسبته هذا المال أو 10%، فهذا المقدار الذي دفعه اللي هو أكثر من المال الحرام هل يجوز له أن يسترده أو لا؟ هاي الزيادة اللي دفعها، هو دفع 20% الخمس، تبين أن المال الحرام اللي هو ملك الغير تبين 10% وباقي له 10%، هاي 10% يقدر يستردها يرجعها لو ما يتمكن. الفقهاء قالوا لا يجوز، له استرداد ذلك الزائد، وذلك تمسكا بإطلاق الأخبار التي أمرت بإخراج خمس المال المخلوط بالحرام، هذه مطلقة، سواء انكشفت الزيادة بعد ذلك أكو زيادة في المدفوع أو لا. فهنا مقتضى إطلاق هذه الروايات وأنه لا يجوز استرداد الزائد، يدفع الخمس، خصوصا أن هذا الزائد الذي دفعه هو لم يقع عبثا، وإنما دفعه بأزاء جواز التصرف في ذلك المال الباقي، باعتبار أنه أكو علم إجمالي، أنت ما دام علمت بأن أموالك قد اختلطت مع أموال الغير، فمقتضى منجزية العلم الإجمالي أنه لا يجوز لك أن تتصرف بالمال كله، كل المال ما تصرف، لأنه لا يجوز تصرف في ملك الغير بدون إذنه ورضاه. عد علم إجمالي أنا هذه الأموال مو كلها إلي، فلا يجوز لي أن أتصرف، هذا مقتضى منجزية العلم الإجمالي، فأجتنب عن الجميع، كل المال ما أقدر أتصرف به. بعدين إجت الروايات قالت أنت ادفع الخمس ويحل لك الباقي، فهذه الزيادة التي دفعتها اللي هي أكثر من المال الحرام هي لم تكن عبثا، وإنما دفعت بأزاء جواز التصرف في الباقي، ولو لم أدفع الخمس لا يجوز لي أن أتصرف بالباقي، فهي لم تقع عبثا فلا موجب لاستردادها، هي مقابل هذه الزيادة مقابل جواز التصرف في ذلك المال بعدما كان لا يجوز لك أن تتصرف فيه جميعا. مضافا إلى أنه هذا المال الذي دفعه هذه الزيادة هي دفعها بأمر الشارع، الشارع أمره بدفع خمس ذلك المال، وما دام بأمر الشارع فلابد أنه قصد التقرب، لأنه الخمس هو عبادة يشترط فيه قصد القربة، وإذا قصد التقرب حينئذ لا يجوز استرداد ما يدفع بقصد القربة، لما دل عنهم صلوات الله، لما ورد عنهم صلوات الله عليهم من أن ما كان لله لا يرجع، ما كان لله لا يرجع، فالأموال التي تدفع صدقة بعنوان صدقة بعنوان التقرب إلى الله عز وجل هذه لا يجوز استردادها، فهذه الزيادة هي ما دام دفعت بقصد القربة لله فلا يجوز استردادها. لذا يقول وإذا علم أنه أنقص لم يجوز له استرداد الزائد على مقدار الحرام على الأحوط لزوما. مسألة 1209، إذا كان الحرام المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الخاص، إذا افترضنا أنه اختلط مع أموالي، اختلط الخمس، خمس هذا واحد دافع خمس، وهذا الخمس اختلط مع أموالي، دافع عنده مثلا دهن، عنده حنطة، عنده خمس جواني حنطة مثلا، واحدة منها هذه أخرجها خمس فاختلطت مع حنطتي، أو الزكاة اختلطت مع أموالي، واحد دافع زكاة حنطة واختلطت مع أموالي، أو الوقف العام اللي هو موقوف على جهة عامة كعنوان مثلا سبيل الله أو عنوان طلبة العلم، هذا اختلط الوقف العام مع أموالي، أو الوقف الخاص اللي هو وقف على جهة خاصة على الذرية على أولادي مثلا، زيد أوقف على أولاده فاختلط ذلك المال مع أموالي. طيب هذا المال الحرام الآن المختلط اللي هو نصلح عليه بالمال الحرام اختلط مع أموالي، هل يحل لي المال هذا المختلط بإخراج الخمس أو لا يحل؟ قالوا لا يحل بإخراج الخمس، هذا ليس موردا لإخراج الخمس. لماذا؟ لأنه قلنا أن هذا المورد المال المختلط بالحرام بثلاث قيود تكون تتوفر، قيد الأول أنه مقدار المال ما معلوم، اثنين ما متميز مخلوط، ثلاثة، لا نعرف المالك صاحبه لا نعرفه، وفي المقام المالك نعرفه، صاحب المال نعرفه، صاحب المال نعرفه، غايته أنه مو شخصي كلي، لأن هذا الخمس والزكاة والوقف العام والوقف الخاص هذه لها مالك، غايته مالك مو شخصي، مالك كلي. فالخمس والزكاة المالك هو الإمام صلوات الله عليه، في زماننا هو نائب الإمام المرجع حاكم الشرعي، والوقف العام كذلك، الوقف الخاص اللي يكون على الذرية موجودين ذول، غايته مو شخص، هم كل واحد يملك، هذا العنوان الكلي، ذرية زيد، ذرية فلان، فمالك موجود، معلوم المالك، ليس من مجهول المالك هذا. وإذا كان معلوم المالك بعد لا يكون المورد من إخراج الخمس، وعليه فما دام المالك معلوم فلا بد من مراجعة ذلك المالك الكلي اللي هو الحاكم الشرعي باعتبار له الولاية على ذلك المال، فيتفق معه ويتفقان على نسبة معينة، ثم بعد ذلك يحل باقي المال. وما دل على إخراج الخمس ومنصرف عن مثل هذه الحالة، ويفترض الروايات اللي قالت هذا المال المختلط بالحرام يحل بإخراج الخمس، هذه ما ناظر إلى هذا المورد، فيما إذا كان أكو مالك غايته مالك كلي، هي تنظر إلى المالك المجهول مطلقا، سواء كان شخصيا أو كليا، مجهول ما معلوم، فذلك المال يحل بإخراج خمسه. أما إذا كان صاحب المال معلوم، سواء كان شخصيا لو مثل أنا أملاكي أو كان كليا، هذا الروايات لا تشمله. قال وأيضا هم روايات مجهول مالك هم ما تجر عليه، هذا من معلوم المالك، فيتصالح معه مع المالك ويحل الباقي. قال إذا كان الحرام المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الخاص، لا يحل المال المختلط به، يعني بالخمس بالزكاة بالوقف العام بالوقف الخاص، بإخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة أو الوقف على أحد الوجوه السابقة، يراجع هذا المالك ولي الخمس والزكاة الحاكم الشرعي، هذا الوقف إذا كان على جهة معينة فيراجع تلك الجهة وتجري مصالحة ويحل الباقي، يعني إذا صار تراضي، إذا ما صار تراضي تجي تلك الوجوه من القرعة وما شابه ذلك حسب ما تقدم تفصيله. مسألة 1210، إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس، أنا عندي أموال واختلطت بالحرام بأموال شخص آخر، صار هذا المال كله مخلوط بالحرام، صار مخلوط بالحرام، افترض بقى هذا المال عندي مدة سنة دار عليه الحول، وجميع المال تعلق به الخمس، أموالي بالتالي، يعني أموالي أقصد جميع المال، هذا قصدي أنه ملكي، تالي أموالي هذه التي هي ملكي هذه تعلق فيها الخمس، ما دام دار عليها الحول أو حل رأس سنة الخمسية، إذا عند رأس سنة الخمسية فتعلق بأموالي الخمس. طيب هو هذا هم كون نخرج منه خمس التحليل اللي هو محل كلامنا، فهنا لابد أن يخمس المال مرتين، مرة للتحليل ومرة ثانية يخمس الباقي، يخمس الباقي خمس الفائدة اللي راح يجي المورد السابع. فمثلا يضرب مثال سماح السيد، يقول إذا فرضنا هذا المال المختلط بالحرام كان مقداره 75 دينار، فرض 75 دينار، أنا عندي أموال اختلط معاها أموال لشخص مجهول، صار مجموع المبلغ 75 دينار، لأن هذا المال يحل بإخراج خمسي، هذا خمس التحليل يسميه، فنخمص 75 خمسها 15 ايش قد يبقى؟ يبقى 60. هاي 60 هي اموالي والمفروض تعلق بها الخمس، فلا بد من اخراج خمسها، فنطلع خمسها اللي هو 12 دينار والباقي 48 دينار بعد اخراج الخمسين. قال اذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس، فالأحوط لزوما إخراج خمس التحليل أولا ثم إخراج خمس الباقي، يعني يخمس مرتين ولا يكفي مرة واحدة. الباقي هو جزما، هنا لابد من تخميسه، خمس الفائدة، خمس الأرباح، أرباح المكاسب اللي راح يجي الكلام عنه. ولكن هل يكفي ذلك في حلية كل المال أم لابد من إخراج خمس التحليل؟ سماح السيد يقول لابد من إخراج خمس التحليل من باب الاحتياط، فيخمس المال مرتين. فإذا كان عنده 75 دينارا خمسه ثم خمس الباقي اللي هو اللي يبقى 60، يخمسه فيبقى له من مجموع المال 48 دينارا. أي فيبقى له من مجموع المال 48 دينارا، هذا هو المال بعد إخراج الخمسين. مسألة 1211. إذا أتلف الحلال المختلط بالحرام، أموالي اختلطت مع أموال غيري وأنا هذا الأموال أتلفتها، كلها أتلفتها، شلون أتلفتها؟ لو مرة ألقيها بالشط، أنا أشيل هذا المال كله، ضاجت لعبة تروح منه، أشيل أذبه بالشط. مرة لا أبيع، المقصود من الأتلاف مو أتلف المال، يعني أبيع هذا المال كله، أبيع هذا الدهن، اختلط دهني مع دهن شخص مجهول اختلط، يعني كله بعته، هذا مثل ما جاي يبيعون ويشترون يهبون، وهبته لشخص صالحته عليه، مهم بالتالي أتلفته هذا العين، ما موجودة ببيعين، ما موجودة بصلحين، بهبتين، بإتلافين. طيب هنا هل قبل إخراج الخمس، إذا خمست خسارة أموالك تريد تتلفها بعد أموالك حلال، تريد تبيعها تريد تهبها معكم مشكلة، كلامنا إذا لم تخرج الخمس بعد ما مخمس وأنت أتلفت المال كله، هذا المال المختلط بالحرام، فهنا ما هو الحكم؟ هل تكون ضامن لخمس ذلك المال الذي أتلفته؟ لو نقول لا، الخمس يسقط بعد وينتقل هذا الحق إلى الذمة، وإذا انتقل إلى الذمة راح تجي مسألة 1206 اللي هي مسألة رد المظالم ومجهول المالك، واللي قلنا بها أربع صور. سمعت السيد يقول هذا بمجرد الإتلاف، لما تتلف هذا العين الخارجية، هذا المال الخارجي، بعد أنت تكون ضامن شنو؟ مو ضامن للخمس، ضامن لحق ذلك الغير الذي أتلفت أمواله، فصارت ذمتك مشتغلة بذلك المال الحرام لصاحبه، وحينئذ هذا بعد ما يصير مصداق للمال المخلوط بالحرام، قلنا بعد ما تخرج الخمس، لأنه المال المخلوط بالحرام إنما يخرج خمسه إذا كان عين خارجية، وهذا الاختلاط أصلا لا يتصور إلا في الأعيان الخارجية، فبعد أن أتلفته في الخارج صير الذمة مشتغلة، ينتقل الحق إلى الذمة، إذا انتقل للذمة فحينئذ تأتي هذه المسألة قلنا بها أربع صور، مرة أنت تعرف المقدار وجنسه وتعرف المالك فيجب عليك أن تعطي حقه، ومرة لا ما تعرف المالك فتجي هذه الصور. هسه هذه هي مصاديق لرد المظالم، هو مجهول مالك، هاي مسألة 1206، ماكو فرق مجهول المالك ورد المظالم، رد المظالم مصداق من مصاديق مجهول المالك، مصداق، ولكن مصطلح يسموه رد مظالم من جهة شنو؟ أنك بالتالي هذا ظلمته، أخذت حقه أنت فتريد ترد ذلك الحق، فماكو فرق رد المظالم مجهول مالك، وما من وادٍ واحد. زين. نعم قد يذكر فارق، وهو أنه في رد المظالم مقدار المال مجهول أيضا، كما أن صاحب المال مجهول، مقدار المال مجهول، جنس المال يكون مجهول، بخلافه في مجهول المالك. مجهول المالك مقدار المال معلوم، لكنه صاحب المال هو المجهول، ولكن بالنتيجة راح يصير هم مصداق لمجهول المالك. كلاهما المالك فيه مجهول، غايته في مجهول المالك كمصطلح المال معلوم، مقداره معلوم. أعرف هذا مثلا الموبايل، هذا موبايل لشخص لكن هذا مجهول الشخص، أو أعرف الشخص لكن ما أقدر أوصل له. قلنا أكو يعني حالتين لمجهول مالك، مرة هو أصلا ما أعرف هذا منو مالك، هذا الموبايل، هذا الموبايل هذا ما أعرف منو مالك، أجوا عندنا مجموعة من الزوار كذا ونسوا وراحة، ما أعرف المن هذا الموبايل، فهذا أصلا مالك ما أعرفه. وأخرى لا، أنا أعرف المالك لكن ما أتمكن أوصل له، راح زائر هذا ما نعرفه، لا نندى المكان ولا نقدر نوصل له. اثنين هذا مصداق المن لمجهول المالك، فكلاهما المالك ماذا يكون مجهولا، لكنه المال معلوم، هذا الموبايل أو كيلو وين حنطة، كيلو دهن مشخص معلوم جنسه ومعلوم مقداره. أما إذا كان جنسه مجهول مقداره مجهول، هذا شيء يصير إضافة يعني إلى جهالة المالك، هذا يصير مصداق لرد المظالم. فرد المظالم هو في الحقيقة مصداق من مصادق مجهول المالك مع إضافة هذه الحيثية. قال مسألة 1211، إذا أتلف الحلال المختلط بالحرام، المال كله أتلف هذا اللي اختلط بالحرام، قبل إخراج خمسه سقط الخمس، بعد ما يصير مورد للخمس، لأنه مورد الخمس هذا العين الخارجية المختلطة بالحرام، هذه تخمسها. فإذا تلفت أنت أتلفت هذا حق الغير اللي هو نسميه الحرام، بعد راح ينتقل إلمه، لما تتلف الخارج العين الخارجية ينتقل للذمة، إذا انتقل للذمة بعد ما يصير مال مختلط بالحرام، صارت الذمة مشغولة بحق الغير، فتجي هذه المسألة. قال وجرى عليه سقط الخمس، سقط الخمس بهذا المعنى يعني ما يصير مورد للخمس حينئذ، لأنه الحق راح ينتقل للذمة. وجرى عليه حكم رد المظالم المتقدم في المسألة 1206، رد مظالم مجهول، ما احنا عبرنا سابقا مجهول مالي، لكن هو رد مظالم هو مصداق من مصادق مجهول المالك مع هذه الحيثية، لأنه جنس مجهول أو المقدار مجهول أو كلاهما مجهول إضافة إلى جهالة المالك، هذا يعبرون عنه رد مظالم. السابع ما يفضل عن مؤونة سنته، وهو البحث المهم في بحث كتاب الخمس، هو هذا الحقيقة المورد السابع، ما يفضل عن مؤونة سنته لكثرة الابتلاء به، ويعني لا يكاد مكلف أن لا يبتلي بهذا المورد إلا النادر، إلا نادر المكلفين لا يجب عليهم الخمس كما سيأتي تفصيله. هذا البحث طويل ويحتاج مقدمات، إن شاء الله ندخل فيه بعد التعطيل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.